أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو شرط المالك على العامل شرط واقعي ظاهري، حينئذ فيه جنب موضوعية، يعني صالح الربح والاتجار، جنب ذاتية مثلا في البين، كان شرطا جديا، شرطا صوريا إلى آخره، كما تقدم معنا أنحاء تصوير الشرط في البين، كان بنحو التقييد أو بنحو الالتزام في البين، فخالف العامل ذلك الشرط وعمل على غير ما قاله مثلا المالك، يعني أمره المالك بأن لا يشتري من فلان فاشترى منه، أن لا يشتري السلعة الكذائية فاشتراها، أن لا يخرج به من البلد فخرج به من البلد، أن لا يصعد به مثلا بحرا، لا يهبط به واديا، أن لا يشتري زكاة، فكان حينئذ يخالفه في البحر، وكان هنالك خسارة ووضيعة. فهل حينئذ المضاربة تكون صحيحة أو فاسدة؟ والعمل أتى به عمل مأذون به أو ليس مأذونا به في البين يكون ضامنا إذا كان هنالك التلف والوضيعة والخسارة أو لا، لا يكون هنالك تلف. وإن كان هنالك ربح، حصل ربح اتفاقا، فهل يكون بينهما نتيجة أن المضاربة تكون صحيحة أو لا؟ هذه جملة أثار وأحكام لا بد من أن نتبين حكمها في البين. قبل أن ندخل في المسألة استعرضنا الروايات، هذه الروايات على ضوء ما تقدم من الماتن قدس سره، إذا بتتذكروا في خاتمة الشرط العاشر من شرائط صحة المضاربة، ولكن عم بتكلم الشرط العاشر في شرطية القدرة على الاتجار بمجموع رأس المال، فلو كان عنده قدرة على الاتجار ببعض رأس المال دون البعض الآخر مثلا بطلت وفسدت الإجارة في البنك، بيستحق أجرة المثل ما بيستحقش أجرة المثل إذا كان هنالك ناتج وحاصل، ومسألة الضمان اللي تقدمت هنالك في خاتمة هذه المسألة يستعرض، سبحان الله يستعرض. قال القدس سره، إذا تذكروها فيكم تراجعوها أنتم، يعني ولا تكونوا مأثومين شرعا إذا رجعتوها في خاتمة الشرط العاشر. قال هذا، خذوا وطلقت فيه مظبوط، ولكن ذكر بعضهم، قلنا فيها وجوه وأقوال، أن مع العجز المعاملة صحيحة. المعاملة شو صحيح؟ يعني الربح شو بينهما، ولذا قال في الربح مشترك، ومع ذلك يكون العامل ضامنا، لكن بهالقائد قال مع جهل المالك، أنه إذا كان المالك حينئذ عالما قطعا حينئذ ما في عنا ضمان. ثم قال الماتن، ولا وجه لما ذكر، ولا وجه هذا الذي ذكر من الجمع بين صحة المضاربة مع العجز عن المجموعي، وبالتالي يكون الربح بينهما والعامل يضمن حينئذ التلف أو الوضيعة والخسارة التي تلحق برأس المال. قال ولا وجه، ليش لا وجه لما ذكر من النكات التي تقدمت للقول ببطلان حينئذ المضاربة، وبالتالي إذا كانت المضاربة باطلة لا تكون يده يد مأذونة، وإنما تكون يد آثمة وعدوانية فيها. ولا وجه لما ذكرنا، مش ولا وجه لما ذكرنا، قلنا يا ما ولا وجه، ليش لا وجه لما ذكرنا، هيدي شو بده فيه، مع أنه هيدا البدن، إذا كانت المعاملة صحيحة، إذا كانت المضاربة صحيحة كما زعم هؤلاء واللي على أساسها رتب وفرع عليه فالربح مشترك، إذا كان المعاملة صحيحة لم يكن وجه الضمان. ليش؟ لأنه وجه الضمان هو الضمان، ضمان الغرامة وضمان بملاك قاعدة على اليد، وعلى أساس أن اليد يد آثمة ويد عدوانية، ويد ضمان وليست يد مستأمنة في البيع. فإذا كانت المضاربة صحيحة فاليد يد مأذونة، وإذا كانت يد مأذونة ليش بده يضمن حينئذ في البيع؟ لذا قال لم يكن وجه لي الضمان. هيدي عبارته. وقلت لكم يومها قلنا كلام لصاحب الحدائق قدس سره في الحدائق، قال هالعقال وحيث يثبت الضمان بهالمسألة لا يبطل العقد، وحيث يثبت الضمان لا يبطل العقد. ليش؟ إذ لا منافات بين الضمان وصحة العقد، لأن هون الضمان مش بالشرط وإنما ضمان غرامة في البيع. قال ويدل عليه ما تقدم في تلك الأخبار، هذه الأخبار اللي تلوناها عليكم بالأمس واللي هي مشتملة على ألسنة مختلفة التي يخالف فيها العامل شرط المالك، إما شرط مطلق شرط لم يحدد، أو شرط الشراء السلعة الفلانية أو عدم شراء السلعة الفلانية، أو الخروج إلى بلد كذا أو عدم الخروج من البلد. هود اللي تقدم معنا ما تقدم في تلك الأخبار، وعليه اتفاق الأصحاب لأنه مع المخالف لما شرطه المالك على العامل فإنه يضمن بلا شك، والربح بينهما، يعني أن المضاربة تكون حينئذ. هذا حاصل ما ذكره صاحب الحضارة. مسألة مش مسألة جيدة بعدين استحدثت، بل هي متأصلة حتى في كلام ليه صاحب الشرائع والعلامة فيه القواعد وفي المسالك أيضا من هالمضمون، فيكم تراجعوها في البحث. هلأ أساس المسألة، في المقام تنطلق مما أشرنا له نحن فيما سبق، أول ما شرعنا في بحث المضاربة كنا بصدد تكييف الفقه للمضاربة، وقلنا من جملة التكييفات الفقهية والتزم بها بعض الفقهاء في تعليقاتهم على نفس المات، مثل سيد جولبيجاني على مميزين يوم ذكر هذا، وكلهم ملتزمين بهالموضوع. حتى ذكرنا أن الشيخ الأعظم قدس سره في بحث خيار المجلس في خاتمة خيار المجلس بيذكر أنحاء ثلاثة للوكيل، الوكيل فقط في إجراء الصيغة وإن ريد هل يثبت له خيار المجلس ولا لا، ثم بيذكر الوكيل اللي هو المفوض العام والتام الصلاحية، بيبيع وبيشتري وبيفسخ وكل شيء اسمه بيع بمها، كل ما يمكن أن يكون للمالك يكون له في البين، وينظر له بالعامل في القراض في البين، في بيفسخ في بيع بأقل ويشتري بصر بأزيد، كل ما يراه حينئذ منه كان مفوض له حينئذ ذلك له، مش فقط وكيل في إجراء مثلا الصيغة أو في إبرام البيع مؤتلا، كان حينئذ تام الصلاحية. ففي جملة من الفقهاء خرجوا المضارب على أنه نحو حينئذ وكالة، الوكالة اللي هي تتضمن نحو إذن من المالك للعامل بالتصرفات الوضعية، مش الوكالة تعني أنه وضع يده على المال، لا، الوكالة بهالتصرفات الناقلة التصرفات الوضعية بالنسبة حينئذ للمال في البنك، لأنه هو من دون هذه الوكالة لا تكون تصرفات نافذة وإنما تكون تصرفات فضولية بلا أي إشكال، فهو وكيل. هلا إذا أطلقت الوكالة لا بأس، أما إذا قيدت من رأس بأن لا يشتري إلا مثلا البضاعة الفلانية، مثلا أن لا يشتري ذا كبد رط وراح اشترى ذا كبد رط، قطع حينئذ هذه المعاملة فضولية، يعني محكومة بالفضول، صحتها صحة اقتضائية وتأهلية وليس صحة فعلية بحاجة بعد ذلك إلى رضا المالك حينئذ في المال. اشترط عليه أن لا يخرج من هذا البلد فخرج منه، اشترط عليه. خلينا نحكي أكثر شيء بالنسبة لمسألة نوع المثمن وبالنسبة لجنس الثمن مثلا في البيت. هلا ناقض نسيئة بالنسبة للمثمن، زكاة بالربط باب شو لأخيري السلعة الفلانية كذا، هون في أمر هون هنالك فينا، وبالتالي حينئذ لم يكن إذنه أو وكالته وكالة مطلقة على كل حال، وإنما هي مخصوصة ومشروطة ومقيدة في البيع. طيب إذا كان الأمر كذلك وخالف الوكيل ما شرطه عليه الموكل، ما قيده له الموكل وما رسمه له الموكل في البيان، قطعا هذه التصرفات خارج إطار الوكالة، هذه بالوكالة الصرفة والحقة في البيان حينئذ نقول ذلك. حتى لو كان وكله بس وكله يشتري السلعة الفلانية، راح اشترى غير السلعة أنها أن اشتري تلك السلعة فراح اشتراها في البيان، هذا خارج إطار الوكالة، مش لمجرد أن أعطاه وكالة خالص صار مأذون بهذه التصرفات وتكون قطعا هذه التصرفات تصرفات فضولية وبحاجة إلى رضا المالك، حينئذ فيما بعد إذا ما رضي ولم يأذن المالك فقطعا هذه التصرفات محكومة بالبطلان، صحتها مرهونة بإجازة المالك، ولا تكون صحتها قد استوفت الشروط من رأس باعتبار أنه وكله لكن بقيود خاصة وخالف تلك القيود وخرج عن رسم تلك القيود في البيان فجزما هنا حينئذ لا يكون قد أتى بما هو عليه. فمهد بعدين إجازة وإذن ولا يكتفى بالإذن السابق، هذا النقطة الأساسية التي أشرنا لها فيما سبق. وعليه حينئذ سوف لا يكون مأذون بهذا التصرف. فلو كان هنالك ربح، لو كان هنالك ربح ينبغي هذا الربح أن يكون محكوم لقاعدة التبعية مش لقاعدة المضاربة، يعني للعام مش للمخصص في الربح، ليش لقاعدة التبعية؟ لأنه الأساس أن النماء تابع في الملكية لملكية الأصل، خرجنا به المضاربة، المضاربة وقت اللي بتكون صحيحة، والمضاربة الصحيحة هي في ضمن أذنات المالك وفي ضمن ما رسمه المالك وحده المالك من أمر ونهي، إذا خرج عما رسمه المالك وخالف في ذلك قطعا لا تكون هذه مضاربة مأذونا بها ولا يكون مأمورا حينئذ بذلك، فلا يستحق لا الحصة من الناتج لأنه مرهوم صحة المضاربة والفرض من المضاربة فاسد. هذا الكلام الأولي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يستحق أجرة مثل عمله في البيان، لا، لأن العمل الذي أتى به لم يكن بأمر من المالك بل كان بنهي من المالك. مثلا جيبوا على البيت ليزبط له المكتب، أم إجا مثلا كنس له البيت ما زبطش المكتب، خلنا نفرض بهذه الصورة، استوفى المالك منفعة عمل العامل ولكن لم يكن ذلك بأمر من المالك في البيت، في أمر المالك بس أمر به أنه يضبط له المكتب مش أنه شو يكنس له مثلا، استوفى منفعة عمل العامل من دون التماس وأمر المالك أو خطأ في التطبيق بالنسبة لأمر المالك أو هكذا تمردا وخروجا عما رسمه له المالك الآمر المستوفي للمنفعة قطعا لا يستحق لا أجرة المسمى لأنه هذه مناطب أنه يروح يضبط المكتب، ولا أجرة مثل عمله وكنس الأرض لأنه هذه بدها تكون وإن استوفى المنفعة ليش لأنه تكون بأمر والتماس من المالك والمالك ما أمر حينئذ بذلك في البنف، فبيطلع حينئذ من دون أن يكون له لا الأجرة المسمات ولا أجرة المثل. الأجرة المسمات لإصلاح المكتب والمثل إذا كان الإتيان بذلك العمل المستوفى بأمنه والتماس من المالك والحال أنه لم يكن الأمر كذلك. كذلك الحال هنا في البيت لا يستحق الحصة من الناتج لأنه ده مرهون بصحة حينئذ مضارب الفرض من مضارب كانت خارج، يعني هذه التصرفات كانت خارج أذنات المالك بل تمرد على أذنات حينئذ المالك في البيت، فما بتصحش حينئذ مضارب الفرض الحصة من الناتج ما بتصحش ولا أجرة مثل عمله لأنه العمل الذي أتى به هو غير ما أمره به بل ربما يكون قد نهاه عنه، نهى أن يخرج به البل الفلاني فخرج، نهى أن يشتري به ذا كبد رطبة فاشترى الكبد الرطبة في البين وبعدين حصل حينئذ الناتج في البين، فلا أجرة المثل بيستحقها ولا الحصة من الناتج. هذه هي مقتضى القاعدة الأولى مدعما ذلك بالكريم الذي تقدم من المات وتسره في خاتمة الشرط العاشر من شرائط صحة المضاربة اللي نقلني لكم إياه حينئذ فيه البين، أنه إذا كانت المضاربة حينئذ صحيحة كيف بده يحكم بالتضمين، يعني في مطاردة وفي علاقة طرديه بين الحكم بالضمان وصحة المضاربة. صحة المضاربة يعني مستأمة، والحكم بالضمان في البيع معنى أنه يد ويد حينئذ عدوانية وآثمة، وإذا مما لا يمكن حينئذ الجمع بينهما كما تقدم. هذا أساس حينئذ الإشكال. الماتن قد سره في وسط هاتين النقطتين اللي تسلح فيه إذا تذكروا من الشرط العاشر، من خاتمة الشرط العاشر حينما رد على بعضهم اللي حكم بصحة المضاربة، بصحة المضاربة والضمان لكن مع جهل المالك دون علم المالكي كما تقدم. ومضافا إلى هذه النكات هنا، إذا كيفنا المضاربة على أنها نحو وكالة في البهن، ولا تزيد بالوكالة إذا عمل بغير ما رسمه له وحده لو قطع التصرفات تكون باطلة، مشروطة بالإذن إذا ما أزدتكم صرفات محكومة بالبطلان. بالتالي إذا صرفات محكومة بالبطلان كيف يستحق حينئذ حصة من الناتج على طريق شو هي المضاربة؟ المضاربة هي هذه البيعات والشراءات، هذه الاتجارات التي تتضمنها حينئذ تلك المضاربة. فإذا كانت هذه الاتجارات خارج إذن حينئذ الموكل في البيع قطعا هذه تكون محكومة بالبطلان. وإذا كانت محكومة بالبطلان فإنما حيث لا مخصص بقاعدة التبعية بده يرجع للمالك والناتج، ما بيستحق العامل حينئذ شيء. فكيف جمعنا بين أن المضاربة مثلا هكذا هناك تكون حينئذ صحيحة، وبالتالي يعني له حصة من الناتج المشتركين بالربح، وبالتالي يكون هنالك ضمان في المال. وسط هذه إجا الماتن لهذه الروايات حتى بدنا نعالج هذه الروايات. هذه المعالجة ما نشأت ابتداء من أيام الماتن، بل سبق الماتن جملة معالجات. الذي تصدى لهذه المعالجات فيما بحسب تتبع محقق الأردبيلي قدس سره في مجمع الفائدة والبرهة، ذكر جملة حينئذن وجوه في البين لعملية حينئذن تخريج هذه، لأن التخريج سوف بدنا مرة نخرج على القاعدة أو لا نقول حكم تعبد من إخرة من إخرة. الماتن قال إنه القاعدة مثل ما قلت، وبالتالي لا وجه للحكم حينئذ بصحة المضاربة، ومع ذلك بيكون في عندنا حينئذ تضمين. إذا حكيني لشان بدأ يقول هذا حكم تعبد يعني مخصص في البحث، روايات حينئذ صحيحة إن أبيت بعضها واردة حينئذ في شرط خاص كذا، بس عندنا روايات أخرى صريحة حينئذ في شرط إذا خالف شرط المالك، ولم يحدد شرط المالك حينئذ مشاه. هذا اللي عمله الماتن قدس سره، ولولا الروايات لكانت القاعدة هو ما أشرنا إليه في خاتمة الشرط العاشر. هك يعني سياق كلام الماتن يرجع حينئذ إلى هذا المطلب. فرفعنا اليد لهذه النقطة. الآن هذه الروايات هل يمكن أن يلتمس لها حينئذ وجه أو لا؟ هي محض أمر تعبده، يعني يمكن تخريج هذه الروايات على وفق القاعدة أو أنه لا؟ هذه الروايات يعني إذا بقيت أنت والقاعدة مخالفة الروايات للقاعدة، فبالتالي هي مخصصة لتلك القاعدة في البحث. هم في أوجه، بعض الأوجه أنتم مش لح تستسيغوها، أو بعدنا نحن عم نطفح الوجه لح يصير عندكم ماغص من الشيء الأخير هذا، بس أوجه موجودة فيكم ترجعوا المجلد العاشر مجمع فائدة البرهان صفحة 236 إلى 239 فيكم تجمعوها وفريطوا هك الأوجه اللي كذا وجه فيهم تجمعوها تحصلوا على أربعة أوجه في المجمع. الوجه الأول احتمال أن الربح اللي ورد في الروايات هو الربح اللي لأنه فيما لو كان حينئذ هذا الربح مستند للآمر، لأنه إنه حصل في ربح بس مش حصل الربح في ظل مخالفة الآمر أو مخالفة أنه نهاه أن يشتري مثلا السلعة الفلانية فاشتراها فربح، لا في ربح عندنا، بس هذا الربح ناشئ من موافقة مثلا الآمر أو امتثال أنه نهاه أن يشتري تلك السلعة فما اشتراها وحصل ربح عندنا في بحرفية حينئذ هذا. فالربح مش مستند بصورة المخالف والخروج عن إذن المالك وإذن الموكل في البيع، وإنما الربح والناتج حاصل في صورة نعم بيكون عنده حينئذ شروط معينة، بخالف هذه الشروط وقد يوافق حينئذ في بعضها، فيحصل حينئذ الناتج والربح، ويظهر الربح مش مستندا إلى مخالفة الشروط. يعني بعبارة أخرى أن الربح بينهما ليس في ظل مخالفة الشروط، يعني في ظل أن المضاربة تكون خارج عما أذن به المالك في البيت، حتى يضطر احتمال الحكم بالفزع، فكيف يحكم باشتراك ما في الربح وفي الناتج في البيت؟ هذا ورد في كلام صاحب مجمع الفائدة والبرهان، بس مش واجهه هو تبناه، يعني نقل هذا الواجهة عن مين بالضبط؟ لست احتمال أن الربح في الروايات ربح قد حصل فيما أمر به المالك للعام، لا فيما نهى، يعني عمل له أوامر وعمل له نواهي، خالف بعض النواهي ووافق بعض الأوامر في البيت، فحصل الربح، وكان هذا الربح ناتج عن موافقة تلك مثلا ما رسمه وحده له المالك في البيت. هذا الواجه على ضوء الروايات التي تقدمت معنا، هذا الوجه من الواضح أنه في روايات عديدة تأبى الحمل عليه، بل هذه الروايات لا سيما مع فرق ما أشرنا له من واقعية أو موضوعية الشروط بالنسبة للناتج، لأنه بعض الشروط افترضناها شروط ظاهرية وليس شروطا واقعية، مثل التسمية، مثل مثلا الوضوء وصلاة ركعتين أو دعاء الرزق وكذا، واضح، أو حفظ مثلا دعاء حفظ المال بهالكيفيات المعينة، وهذا ما إله ما في سببية اقتصادية ومالية بين هذا الشرط وبين حينئذ الناتج، لا. وبعض شروط موضوعية في قلبه، مثلا أن لا يشتري ما يفسد ليومه في قلبه، المالك عارف أنه هذا الذي يفسد ليومه ولا يوجد بيده العامل ما يحفظ عند ذلك الماء، إذا لح يؤدي إلى ضياع وتلف المكن، ذهب العامل وخالف ما شرطه عليه المالك ومنهاه عنه المالك، فاشترى ما يفسد مثلا ليومه من الفاكهة أو الخضار، وفعلا حينئذ فسد فيها، واضح. هذا البنفطر هذا في بهالصورة، أو لا اتفاقا كان هنالك الربح، وإن كان الربح فهو بينهما. هذه الروايات اللي تلوناها عليكم صريحة وواضحة في استناد الربح، مش لأنه خالف ربح في البين، لا، في ظل المخالفة حصل هنالك ربح، فيقول الربح حينئذٍ بينهما، مش أن الربح بينهما فيما لو وافق فبالتالي لا يكون قد خرج عما رسمه المالك على العامل في البين. هذا تأباه الروايات التي تلوناها عليكم من هذا الوجه وهذا الحمل. حمل آخر حاصل هذا الحمل الآخر هو الشروط التي يذكرها الماتن، هذه شروط مش شروط هيك تعبدية، وإنما شروط خلينا نسميها شروط تقريبية في البيع، يعني يستطرق من خلالها للوصول للأفضل. يعني مثلا عطال ميل وأنت مطلق الصلاحية ومأذون مطلقا حينئذ في بالبيع وبالشراء، كل ما فيه مصلحة لهذه التجارة أنت مأذون به، هذا الإذن العام حينئذ في البيع. لكن بنفس الوقت إجا هو تخيلا منه وزعما منه بأنه الأفضل لهذه التجارة لحتى تعطي ربح أن لا يشتري الكبد الرطب، أو لا يشتري ما يفسد ليوم، أو أن لا يشتري مثلا بالعملة الفلانية كذا مثلا الفرد، ليش؟ لأنه يكون آيل إلى السقوط وإلى عدم الرواج مثلا في البيع، أو أن لا يبيع بدين بل يبيع مثلا بنقد، واضح. كان حينئذ هذه الشروط التي ذكرها، يعني جمع بين أمرين المالك، بين أنه أعطى الصلاحية والإذن المطلق للعامل ثقة منه بالعامل وبفنية العامل ومهارة العامل الاقتصادية والاتجارية، ولكن نصصه على بعض لأنه ما تهبط في الوادي الكذائي، لا تركب بها مثلا بحرا، لا تصعد بها واديا نهد جبلا ولا تهبط بها واديا، كله طلبا للأصلح وطلبا للأوفق بالنسبة لرأس المال، ورجاء وتوخيا لحصول حينئذ الربح الأفضل فيها. هذا اللي كان متصور. فلذا شرط عليه أن لا يشتري ما يفسد ليومه، أن لا يشتري ذا كبد رطبا، أن لا كذا، أن لا إلى آخر. العامل أمرح خالف هذه الشروط اللي هي مش شروط تعبدية، أن الإذن وجودا وعدما، يعني على نحو القيدية في البيان اللي تقدمت معنا في مستهل هذه المسألة، لم يكن بل الإذن إذن مطلق وإذن عام وإذن سيان في البيان، وإنما نص على مثل هذه الأمور زعما منه بأنه هو هذا الأفضل بالنسبة للمظهر. لأنه شو غرض كل من المالك والعامل؟ هو الحصول على الناتج في البيان، الأفضل لحصول الناتج، الأفضل والأقرب والأضمن لحصول الناتج هو التمسك بهذه القيود والبنود التي أتيت بها على ذكرها في متن المضاربة فيها. وإلا هو ابتداء إذن له إذن بأي كيفية في علمه. وهذا ليس بعزيز بالوكالات الأخرى مثلا موجودة، يعني مثلا على سبيل الفرض لو وكله بأنه يحج عن كذا، عن واحد من أقاربه الأموات مثلا في البيت، فقاموا حددوا إياها بشو؟ بحج الإفراد مش بحج القراني مثلا في البيت، ولا بحج التمتع. طفت هو بده يحج له أفضل شيء بيعطي ثواب للميت من الحج، هو هذا اللي بده، مش الحج الواجب اللي متعين عليه، لأنه هو إما أفقي أو إذا كان أفقيا فوظيفته غير وظيفة من كان أهله حاضري المسجد الحرام فيه. لا، حج مستحب وبده أكثر ثواب بعز على هذا الميت، يعطي له هذا الميت في البيت. تصور الموكل اللي هو مالك المال في البين انه الافضل له حج هو الافراد، راح الاجير ركبت معه سن اعوج واتى له بحج تمتع في البين، وتبين فيما بعد انه الافضل كان له مثلا ثوابا وكذا، وحج الاكثر ثوابا وكذا كان هو حج التمتع. في مثل هذه الصوره كلهم حكموا بصحه الاجاره، ومش استحقاق العامل أجرة المثل، لا أجرة المسمى، هذيك الأجرة التي أعطيت إذا هي نفس الجسم يعطى. ليش؟ لأن الاستئجار إنما تم على الإتيان بما هو الأكثر ثوابا بالنسبة لي مثلا لقريب هذا الموكل في البيت. هو تصور إنه الأقرب ثواب هو شو؟ حج الإفراد في البيت، وبالواقع كان لا، حج التمتع. فراح عدل ذلك الوكيل والأجير من حج الإفراد اللي شرطوا عليه في متن العقد إلى حج التمتع. هم ما فيك تيجي تقول له أنت مثلا استأجرتك لحتى مثلا تضبط المكتبة، أنت قمت مثلا كنست لي الأرض في البيت، المستأجر عليه ما حققته وما أتيت به لم يكن بأمر وطلب مني، وإن استوفيت منفعته في البيت هذا لا يصغى إليه. ليه؟ لأنه هو استأجر ليحقق ما هو الأفضل والأكثر ثوابا للميت، واضح، وإذا قد حققه بالفعل كان بزعمه أنه الأقرب للميت هو شو؟ هو حج اسمه الإفراد، وتبين واقع أنه لا، ليعمله حينئذ الأجير اللي هو خالف فيه أمر، هو انقطع حينئذ يستحق الأجر. ومقام القوي إذا كان المالك ثقة منه بالعامل أعطاه حينئذ الصلاحية المطلقة مثل ما بدك تبيع تشتري، نوع المبيع، كيفية الناقد النسيئة المدري شو إلى آخره، تهبط واديا، تصعد جبلا، تصعد بحرا، مدري شو، كبد رطبة، ما يفسد يوم، اللي بدك إيه أنت لك الآن، بس نص له على أمور معينة تخيلا منه بأنه هذا هو الأفضل لحصول الناتج وأضمن لحصول الناتج في البيت، رجاء حصول الناتج في البيت. خالفه العام، وكان في مخالفة العامل مع العامل، ما كانش مع مين؟ مع المالكي حينئذ في البيت. قطعا هنا الرضا والإذن حينئذ حاصل ابتداء في هذا ذلك الإذن والرضا. يعني في عندك أشبه برضا وإذن عام في البيت، وعندك تحديد بأمور خاصة. هذه الأمور الخاصة نشأت من هلا مش رح نقول توهمات وتخيل، تصورات المالك أنه إذا التزم العامل لما حده ورسمه له سوف يكون حصول الناتج أضمن، سوف يكون الناتج أوفر وأكثر مما لو خالف. خالف العامل وكانت النتيجة مع العامل، يعني كانت المخالفة مش مخالفة عنادا وتمردا، كانت المخالفة لموجبات وأسباب حينئذ وعينة، وكانت النتيجة والحق مع العامل. ليش؟ لأنه هو أخبر على الأرض وعنده خبرة ومهارة، فأنه هو لا بده يضر المالك ولا يضر نفسه، بده ناتج مضمون وبكمية حينئذ كثيرة في أربعين، وفعلا بمخالفته حصل ذلك حينئذ الناتج. هنا هذا العمل الذي أتى به العامل يكون مأزونا به، رغم أن المالك شرط على العامل شروطا، نهاه أن يشتري السلع الفلانية، أمره بالسلع الكذائية، أن لا يخرج من البلد، خرج من البلد وفعلا طلع أنه لو ما خرج من البلد أساسا ما كان في عنا حينئذ خروج من البلد، هو اللي وفقه لهذا الربح الوفير والمال الكثير حينئذ في أربعة. إقاطة لا عند هذا الكلام، وهو أنه ما يعني بعبارة أخرى تصرفه ذاك التصرف مأذونا به بالنسبة إلى أنه مش بحاجة، يعني لا يكون فضوليا في تلك التصرفات، هذا اللي بدنا نقول. ولكن في صورة المخالفة وكان هنالك وضيعة لمكان مخالفة شرط المالك قطعا بكم ضمن، وهذا اللي كان بده يهرب منها الماتن لولا الروايات، بالروايات بده يلتزم فيها. ليش؟ تخصيصا حينئذ لتلك القاعدة، أنه كيف بدنا نجمع بين صحة المضاربة، صحة المضاربة موقوفة على الإذن العام، وهذا الإذن حاصل. يعني بعبارة أخرى هذا الشرط شرط استيماني، يعني شرط مالي وليس شرطا استيثاقيا في البنك. واثقه من العامل، واثق من العامل، لا بده يضر حاله ولا بده يضر، واضح. وبالتالي كان مطلق حينئذ الصلاحية، بس شرط عليه تلك إن أنت خالفت تلك الشروط حتى يمكن مش آثم تكليف، وإنما وضعا يكون جوه ضامنا، وإذا لا بأس به لح يأتي له إن شاء الله هذا. نعم، ليش وجه التبرع؟ فيما شرط هو عفوا شوي الروايات وقت اللي عفوا الروايات وقت قالت الربح بينهما، لا عفوا لا وقت قالت الروايات الربح بينهما، يعني المضاربة شو صحيح، شو منشأ صحة المضاربة، وإذا إذن مش موجود لا شو منشأ صحة المضاربة والإذن ما فيش عنه خالف الشرط للتضمين، مش خالف الشرط لعدم صحة المضاربة. بدنا نجمع بين مطلبين منتو هيدي بقى. الجمع التبرعي هو يجيبه من جيته، بس نحن في عنا أمرين هود اللي الهرب منه الماتن بالشرط العاشر بخاتمة الشرط العاشر، وهي إنه كيف بدنا نجمع بين صحة مضاربة وبين تضمين. صحة المضاربة مرهونة بالإذن العام، والتضمين مربوطة بمخالفة حينئذ ما شرطه عليه في الوقت. أيدي اللي بدنا نحن نقول، وإذا الواجب يكون على وفق ذلك، ولا حيأتي له مزيد تعميق لهذا الوجه من هذه الوجوه. وإذا كريم التزم به بمسألة ما لو استأجره ليأتي بحج فيه مزيد مسوبة بالنسبة مثلا لقريبه في البيت، كان متخيل هو أنه شو حج الإفراد في البيت، راح الأجير وخالف حينئذ شرط المستأجر فيه من الإيجار التعميم، وأتى بحج التبتع، وتبين بعدين أنه لا، لكن أوفق لصالح الميت والأكثر ثوابا للميت إنما حج التبتع فيه. كلهم حكموا حينئذ بالصحة المنشأ. هيدا في عندك شرط عام، وهذا الشرط العام إجا يعني بظل الشرط العام إجا أتى بتلك حينئذ القيود المعينة. فدعوة أنه طيب إذا صار في وضيعة، قطع صار في وضيعة، هو خالف الشرط. إذا الشرط مش لقلقة إنشاء، إذا الشرط إله حينئذ نكت، ونكته هنا بدنا نجمع بين التضمين لمكان مخالفة الشرط، وإذا التضمين على القاعدة، ليش؟ لأنه ضمان غرامة مش تضمين عقدي وتضمين بالشرط. يعني حتى حتى في صحيح الحلبي على ما بيزين اللي العباس عم النبي صلى الله عليه وآله قال أنتم ضامنون، حتى لو ما قال كلمة أنتم ضامنون، أو بالنسبة للرواية الأخرى إن أنت أدانته أو أكلته فأنت له ضامن، حتى لو ما قاله هو عطال من اللي تيجر فيه مش لحتى يأكله أو يروح يدينه فيه، واضح؟ حتى لو ما قال هيدي الضمان ثابت، لأنه الضمان ضمان غرامة وضمان بملاك قاعدة على اليد، لأنه اليد في مثل ذلك رح تكون يد آسمة وعدوانية حينئذ في البحر. هون اللي بخالف الشرط رح تكون يد عدوان، وبنفس الوقت المضاربة شو هي؟ صحيح، علاش عندك إذن عام؟ جمعنا بين إذن عام وبين مخالفة حينئذ شو هو؟ شرط خاص في البحر. والتتمة تأتي إن شاء الله. الحمد لله.